بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب قذالي وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي؟ وأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعى لها بالجهل سعي خبالي؟ ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوث وأكرم آلي تقسمه وهم ريب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شريد ترتمي غربة النوى به بين غيضان وبين جبال جذعة تهب عليه من صبا وشمال وبين سرى في عظامه من السم قتال بغير قتال. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه بسالي؟ أشجو عليا حين عمم راسه بمنصلة في رونق وسقى المصطفى حينما قضيت لم تفز من إرثها بخلالي. أبي الحسن الزاكي سقته جعيدة قضى بين أنصار له وموالي. وإن حنيني للشهيد كربلاء إلا باق فلا يقضى له بزوال إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. السابع عشر من شهر صفر يصادف ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وأنا خلال هاتين الليلتين، هذه الليلة والليلة القادمة بإذن الله، سيكون حديثي عن الإمام الرضا، أبعاد حياته، أخلاقه، سيرته، كرمه، علمه، فضله، منزلته سلام الله عليه. وهو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، أبوه الإمام موسى بن جعفر المدفون في بغداد في الكاظمية، وولده الإمام الجواد المدفون إلى جوار جده موسى بن جعفر في الكاظمية. أبو الإمام الرضا وابن الإمام الرضا كلاهما في مدينة الكاظمية، تنسب إليهما المدينة، يقال لها الكاظمين نسبة إلى الإمام الكاظم أو الإمام الجواد، ويقال لها الجوادين أيضا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارتهم جميعا إن شاء الله. الإمام الثامن هو الإمام الهمام والعالم العلم الإمام علي بن موسى الرضا. أولا علينا أن نعرف، وكل شيعي بل كل مسلم لازم يعلم ملاحظتين يعرفهما عن الأئمة الطاهرين. الأئمة الملاحظة الأولى أننا إحنا نعتقد بإمامتهم ونستدل على أن الإمامة هذه منصوص عليها في الكتاب والسنة، نرى نعتقد أنهم أوصياء رسول الله، الأئمة على الناس، حجج الله على الأرض، خلفاء رسول الله بالنص والدليل، وأتباع أهل البيت منذ 1400 سنة، مو اليوم ولا قبل 100 سنة و 200 سنة، منذ 1400 سنة يناضلون في الدفاع عن هذه الفكرة، فكرة الإمامة، فكرة الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر. ربما غيرنا لا يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، ليش؟ لأن ما يقدر يعتقد. لو اعتقد، اللي يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر لازم يكنسل الخلفاء، فغيرنا لا يريد أن يكنسل الخلفاء، فيضطر أن ينكر الاعتقاد بالإمامة. احنا عندنا العقيدة، يعني أصول الدين عندنا خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، يسموها أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، هذه يسموها أصول الدين. ويضاف إليها أصلان اللي هما أصل المذهب، أصول المذهب، يضاف إلى التوحيد العدل، ويضاف إلى النبوة الإمامة. تصير خمسة أصول الدين عندنا، خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. من لا يعتقد بإمامة الأئمة الطاهرين رح يخرج عن التشيع، فليكن كيفما يكون، هو حر. إنما لا يقال له شيعي، الشيعي يعتقد بإمامة الأئمة. نعم الشيعة أيضا فرق، اليوم فرق الشيعة المعروفة، اليوم ثلاث فرق الشيعة: الإمامية الذين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر، والإسماعيلية اللي يعتقدون بإمامة الأئمة إلى الإمام الصادق، إلى الإمام السادس، الإمام الصادق سلام الله عليه. من الإمام الصادق يتحولون إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق، ومحمد بن إسماعيل، وأحمد بن محمد بن إسماعيل، ويرحون باتجاه أولاد الإمام الصادق إسماعيل وأولاد إسماعيل، يقال لهم الإسماعيلية. والفرقة الثالثة اللي هم الزيدية، الزيدية يشتركون معنا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحسن والحسين وعلي بن الحسين. من الإمام علي بن الحسين زين العابدين يتحولون إلى زيد بن علي، فيقال لهم زيدية. ولهذا أرباب الملل والنحل اللي يكتبون في الملل والنحل لما يريدون يعذفون التشيع، شنو التشيع؟ يقولون يعني صفة الشيعي، صفة التشيع أن يعتقد بإمامة علي بن أبي طالب والحسن والحسين. يقول هذا القاسم المشترك بين الشيعة عامة، لكن إحنا يقال لنا الإمامية لأننا نعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. تقول لي شنو الدليل على ذلك؟ أولا الدليل من القرآن في مسألة الإمامة. احنا نعتقد بأن الإمامة منصب إلهي، والمنصب الإلهي ما يعينون الناس، الناس ما يعينون إمام ونبي، كما أن الناس مو من حقهم يعينون نبي، إنما النبي يعين من قبل الله، كذلك الإمام على الناس هذا منصب إلهي. في القرآن الكريم لو تلاحظ الآيات اللي تتحدث عن خلافة الله في الأرض، عن الإمامة، في كل مواطن ينسب ذلك إلى الله. يقول إني، في القرآن يقول إني جاعلك للناس إماما، في آية أخرى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية ثالثة ورابعة ما عندنا آية واحدة تنسب جعل الإمام أو الخليفة، خليفة الله يعني، إلى الناس. هذا أولا. ثانيا نأتي إلى آية التطهير وتفسير آية التطهير، وأنها نزلت في علي والحسن والحسين، ثم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله اللي تؤكد على الأئمة من ذرية الحسين. نصوص كثيرة علماءنا بحثوا ذلك في كتب العقائد، اللي يحب لازم يروح يقرأ في هذه الكتب حتى يجد النصوص من القرآن ومن السنة من أحاديث رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله نص عليهم، ذكرهم في حديث جابر وغير حديث جابر، نص عليهم، ذكرهم بالاسم واحد واحد. طيب ثم هناك بعد هذا كله، هناك حديث متفق عليه بين المسلمين عامة في الصحاح وغير الصحاح، عندنا وعند غيرنا، حديث معروف ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة من بعدي 12. طيب هذا الحديث صحيح؟ يقول لك نعم صحيح، قاله رسول الله نعم. منو الأئمة الاثني عشر؟ تسأله تقول له من، حدد لي منو. وقعوا في خبط في هذه المشكلة وإلى الآن. يعني لما تسأل بعضهم شي يقوم ينقي يختار، يقول الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين، طيب هذول الأربعة، وبعدين يقول عمر بن عبد العزيز الخامس، وفلان وفلان، يختار 12 واحد يقول دول خلفاء الرسول. طيب البقية شنو؟ وليش هذول مو بالتسلسل؟ البعض الآخر يعددهم بالترتيب، بالترتيب يقول الخلفاء الأربعة معاوية، يزيد، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، فلان فلان. طيب هذا لا يتوافق مع العقل. هل يعقل أن يكون يزيد خليفة الله في الأرض؟ يزيد خليفة رسول الله؟ هل يعقل هذا الكلام؟ لو تطرحه على عقل طفل، طفل طفل ما يفهم شيء، صغير بعد ما عنده ذيك المدارك الواسعة ولا المعلومات، تقول له يزيد خليفة رسول الله، مروان بن الحكم خليفة رسول الله؟ وقعوا في تخبط. احنا من اليوم الاول اعتقدنا بان الأئمة من بعد رسول الله هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه. احنا ما كان عندنا مصلحة يم الخليفة الأموي والحاكم العباسي والسلطان العثماني. الشيعة كانوا معارضة دائما طول عمرهم 1400 سنة، فتمسكوا بعقيدتهم، ما كانت عندهم مصالح، هذه المصالح تنعكس على عقائدهم. وبعض الأحيان الإنسان عنده مصلحة فالمصالح تنعكس على عقيدته، مثلا عنده مصلحة يم حاكم معين فيقوم يمدحه، هو ما يعتقد به ولا يحبه لكن مصلحته تقتضي أنه يمدح، أو مصلحته تقتضي أن يذم أحدا. احنا ما عندنا مصالح، ما كانت عندنا، وإلى الآن وقبل وبعد التشيع مذهب أهل البيت اللي كان معارض ومحارب وإلى آخرها، وأنت تعرف احنا اعتقدنا أن الأئمة هم أوصياء رسول الله المنصوص عليهم، أحدهم ينص على الآخر، وعدنا أدلتنا التي لا تحصى كثرة. هذا في مسألة الإمامة، هذا أولا. ثم في ملاحظة أخرى أيها الأخوة لازم هم نعرفها، وهي هذول اللي إحنا نعتقد بإمامتهم مثل الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الباقر، الإمام الجواد، أنت اليوم لا تجد في حياتهم سلمة، لا تجد في تاريخهم نقائص معايب، بمعنى أن أي واحد لما تقرأ في ترجمته، أي واحد، أي واحد بدون استثناء، إلا المعصومين، إلا من عصمه الله، أي واحد تقرأ في حياته تجد نقائص معايب. مثلا على سبيل المثال، أنا ما أحب أجيب أسماء لكن واضح فلان يسألوه سؤال ما يعرف يجاوب، فعنده جهل، جهل في شنو؟ ما عنده جهل في علم الطب والهندسة والتكنولوجيا، لا عنده جهل بالقرآن، ما يعرف أن هذه آية في كتاب الله. طيب أنت 23 سنة مع رسول الله، أخيرا ما تعرف أن القرآن فيه آية اللي تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول انا هاي اول مره لما سمعها بعد وفاه النبي، يقول انا هاي اول مره اسمعها. طيب وين كنت؟ عندهم جهل، ما علم ما عنده، كمالات نفسيه ما عنده، اشكالات كثيره. هذه الاشكالات النفسيه والاخلاقيه والعلميه والى اخرها، هذه لا تجدها في حياه علي بن موسى الرضا. انا اتحدى اي واحد يروح يقرا في حياه الائمه الطاهرين، اي واحد منهم، ويجد في حياتهم معايب اطلاقا. لما يختبرون علمه يشوفوه اعلم الامه، يختبرون دينه يشوفون اكثر الناس دينا وايمانا وتقوى وصبر وانات وفضل وسخاء وجود وشجاعه وفضل والى اخرها. هذه الصفات تدل على انه هذول اختارهم الله بالفعل، هذول الصفوه المختاره، هذول خيره البشر، هذول الذين اختارهم الله بعلمه، هذول اللي ارادهم الله ائمه ساده عظماء اجلاء معايب ما عندهم لا شك، لا بل حياتهم كلها معاجز، ايات، كرامات، عظمه. في حياته عظيم، بعد وفاته عظيم. انت شايف واحد 1400 سنه ميت ميت والناس بحاجه اليه؟ ليش الناس دول يعني شنو لقيتهم اطفال ولا جهله ما يفهموا؟ لا، هذول جربوا الامام الرضا، يروحون للامام الرضا يدعون الله عنده الامام الرضا تقضى حاجاتهم، يتوسلون بالامام الرضا، يستشفعون الى الله بالامام الرضا. يذكرون قضيه يعني في الان في مشهد في خراسان، كاتبين عده مجلدات مطبوعه عن قصص الناس اللي اجوا وتوسلوا بالامام وقضيت حاجاتهم وفرج الله عنهم، وهي كثيره. انا اذكر لك قضيه يذكرها واحد من كبار علمائنا، واحد من كبار العلماء كان في النجف، يقال له الشيخ محمد السماوي رحمه الله عليه، عالم فقيه شاعر اديب، وصار له 100 سنه، اكثر من 100 سنه متوفي. هناك في كتابه، عنده كتاب اسمه ظرافة الأحلام، في كتابه يذكر قضية، القضية هذه ملخصة أذكرها بإيجاز. يقول كان واحد من المؤمنين من الأخيار أصيب بعينه، وراحت كريمته كف بصره بعد ما يشوف، فتعالج، تحول من طبيب الى طبيب، من دكتور الى دكتور، يستعمل انواع الادوية في العراق وفي غير العراق، فما وجد نتيجة. فقيل له بعض الناس المؤمنين، قالوا له انت جربت الاطباء كلهم، تعال روح اتوسل بالامام الرضا، بعلي بن موسى الرضا، روح ادعو الله عند الامام الرضا، تعلق بالامام الرضا. فبالفعل ذهب، رحل الى خراسان الى مشهد، رزقنا الله واياكم زيارتها، زيارة الامام الرضا. هناك نام ليلة عند الضريح وتوسل بالامام. هو يقول في عالم الرؤيا شفت كأني بالفعل في حرم الامام الرضا، داخل مقام الامام الرضا، وكأن الامام عليه الصلاة والسلام قاعد على كرسي فوق ضريحة، والناس من حوله يمدون ايديهم اليه يتوسلون فيه، كل واحد يقول حاجته، كل واحد يسأله عما في نفسه من حاجة. يقول انا ايضا مع الناس اقتنعت اقتربت من الإمام مديت إيدي سلمت عليه قلت له يا ابن رسول الله عيني أنا عيني راحت سل الله أن يشفيني اطلب من الله صير شفيعي إلى الله. يقول فالإمام شوف هذه الجملة يقول الإمام تفل في عيني أنا زعلت أنا أتوسل بالإمام أطلب منه شفائي الإمام يتفل في وجهي ثم انتبهت وإذا عيني لا بأس بها وفرج الله عني وشفيت وعاد إلي البصر بإذن الله تعالى. يوم اللي الإمام الجملة المهمة هذه يقول يوم اللي الإمام سلام الله عليه في عالم الرؤيا تفل في عيني يقول قلت له يا ابن رسول الله أنا أتوسل إليك أقول لك عيني أنت تتفل في عيني. فالإمام قال لي فسقاه من ريقه فشفاها فسقاه من ريقه فشفاها. يقول أنا ما فهمت قعدت صباحا عيني ما فيها شيء أعاد الله إلي بصري لكن هذه العبارة ما فهمت معناها. فيسأل الشيخ محمد السماوي يسأل العالم يقول هذه شنو الجملة أنا حفظتها بس ما أعرف معناها. الشيخ يقول أنت سامع قصة الإمام أمير المؤمنين في يوم خيبر يوم اللي الإمام بعث الأول حمل الراية قال له روح فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه بعث الثاني راح ورجع خايف ما صنع شيء. ذيك الليلة ليلة خيبر رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا في أصحابه قال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. هذه سامعها يقول ايه سامعها يلا منو اللي يجى الرسول صبيحة ذلك اليوم سأل عن منو قال سأل عن علي بن ابي طالب. الصبح قعد الامام النبي صلى الله عليه وآله قال اين ابن عمي علي والامام ذاك اليوم مو جاي مو حاضر في حصار خيبر. الامام ارمد عين اصيبت عينه بالرمد في المدينة رسول الله سأل قال اين ابن عمي علي قال له ارمد يا رسول الله ارمد قال ايتوني به جيبوا. ذهبوا الى البيت يقودون الإمام عينه فيها رمد بأبي وأمي. فلما مثل بين يدي رسول الله تفل النبي في عينه. هذه البعض يقول أخذ من ريقه مسح بماء فمه بس الرواية في الرواية وفي التاريخ مكتوب تفل في عينه تفل رسول الله في عينه ففتحتها بإذن الله. طيب الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بعد ما شفت عوار وأذى في عيني إلى نهاية حياتي إلى شيخوخته إلى آخر عمره يقول بعد عيني ما اشتكيت منها شيء ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب يجي واحد شاعر يقال له الشيخ كاظم الأزري الحاج كاظم الأزري رحمة الله عليه ناظم فضائل علي بن أبي طالب في 300-400 بيت من جملة يذكر هذه الفضيلة. الحاج كاظم الأزري يذكر هذه المنقبة لعلي عليه السلام في بيت شي يقول فأتاه الوصي يحكي قصة خيبر ويذكر هالقضية يقول فأتاه الوصي أغمد عينه فسقاه من ريقه فشفاها. فسقاه الرسول يعني فسقاه من ريقه فشفاها. قال الشيخ محمد السماوي رحمة الله عليه يقول له هذا الحجي يقول له الإمام قرأ لك هذا النص بيت الشعر انت اعترضت تقول له ليش تدفل في عيني؟ الإمام قال لك فسقاه من ريقه فشفاها، يعني مثل ما بصق تفل رسول الله في عين علي ففتحت عينه أنا أيضا أردت لك الشفاء. وبالفعل فرج الله عنه وعاد إليه بصره ولم يشتكي عينه وعاد سالما معافى. أقول أيها الأخوة منذ 1000 سنة 1300 عام تقريبا الإمام الرضا يقصدون قبره. تعرف هذا القبر اللي فيه الإمام الرضا، تعرف قبل من كان مدفون فيه؟ هارون الرشيد، هارون العباسي دفن هنا. هارون وأولاده والجيش الإسلامي راحوا هناك، عندهم ثغر فتوحات كانت عندهم، فلبث مدة تقريبا سنة كان هناك، تمرض ومات. فهيئوا مكان سموه مقبرة الهاشميين، أول من دفن هناك هارون العباسي، ثم دفن غيره من الهاشميين، ثم دفن علي بن موسى الرضا إلى جوار قبر هارون. اليوم من يعرف قبر هارون؟ من يعلم أن هارون هناك؟ ومن هارون عشان يعرفون ولا ما يعرفون؟ هارون ملك، هارون خليفة، وثم ماذا يعني؟ ما أكثر الخلفاء والملوك والرؤساء، هذول يملكون الدنيا 20 سنة 40 سنة 30 سنة 10 سنين أقل أكثر، يملكون أجساد الناس، ما يملكون قلوبهم، ما يملكون عقولهم. علي بن موسى الرضا، علي بن أبي طالب، الحسين، أئمة أهل البيت يملكون قلوب الناس، يملكون عقول الناس. معاوية حكم 40 سنة، نعم 20 سنة والي، 20 سنة خليفة، أعلن نفسه خليفة، وكان عنده أبوه وعسكر وعظمة وكذا ودنيا وعزة، لكن 40 سنة خلاص انتهت. 40 سنة وانتهى معاوية، وانتهى المأمون، وانتهى هارون، وانتهى المتوكل، وانتهى فلان وفلان، خلاص كلهم انتهوا. علي بن أبي طالب ما ينتهي، علي بن موسى الرضا ما ينتهي. هذا دليل إمامته، دليل عظمته. أليست هذه إرادة الله؟ وهذا علامة ودليل على أن الله يريد أن يرفع شأنه؟ وإلا هو هم كان حاله حال الآخرين، مغمور، ما أحد يعرف عنه. لا، هذول أراد الله لهم العزة في الدنيا والآخرة. الإمام الرضا خسر الدنيا، ظلم، شأنه شأن الأئمة. يقول عنهم الشاعر لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. مظلوم، مقهور، مسموم، نعم هذا كله نعم، لكن حفظ الله له شأنه، رفع الله قدره. الأمم والملل والأجيال منذ وفاة الإمام حتى يومنا هذا يعرفون قدره، بل كانوا يعرفون قدره في زمانه. يعني شوف، خلي أضرب لك مثال، أذكر لك قضية. يقولون هارون الرشيد راح إلى الرقة، مدينة الرقة، سافر سفرة صيفية، كان في الصيف يصيف في مدينة الرقة، واحدة من جوالي هارون قاعدة في قصرها تطل تطل من 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 شباك القصر على الطريق. شافت واحد الناس مجتمعين حوله يسلمون عليه، يقبلون ايده، يحترموه. قالت منو هذا؟ هذا منو؟ قال لها هذا الفقيه الفلاني، واحد فقيه تقي ورع خوش آدمي. فقالت الجارية، قالت انه والله الملك، الملك هذا لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والاعوان، هارون الخليفة يسموه امير المؤمنين وعسكر وجيش أبوة، الناس ما يجتمعون حوله، ما يهتمون فيه، ما يديروا لبال، لكن هذا لانه فقيه تقي ورع، شوف الناس ملتمين حوله. اذا في ملك، هذا ملك، الملك الحقيقي هذا، مو ملك هارون. طيب الان هذا فقيه زاهد، ناس مجتمعين حوله، فكيف بعلي بن موسى الرضا؟ الامام الرضا، الامام الرضا خلاه المأمون ولي عهده لاسباب يمكن نذكرها لكم غدا، ولا بأس الإشارة إليها. المأمون أيام خلافته كانت قائمة خمس ثورات في وجهه، خمس ثورات وكلها ثورات علويين، أراد إسكاتهم جميعا، جاب الإمام الرضا أجبره، أرغمه على قبول ولاية العهد. الإمام لما وجد نفسه مرغم مكره على قبول ولاية العهد شرط عليه شرط، قال له أنا أقبل ولاية العهد لكن عندي شرط. قال له شنو الشرط؟ قال له على أن لا أتدخل في شأن من شؤون الدولة والحكومة، أنا لا أعزل ولا أنصب ولا أي قضية ما أتدخل فيها، خليني أنا بس بالاسم. المأمون هم كان يبيها من الله، وافق على ذلك وجاب الإمام رسمه وليا للعهد. والإمام العجيب اقرأ في سيرته، الإمام قال له أنا ما يمكن أكون ولي عهدك. قال له ليش؟ قال له لأنني بلغني عن آبائي، عن أجدادي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أني أموت قبلك، ولي العهد لازم يعيش بعد الخليفة، بعد السلطان، أنا أعلم أني ميت قبلك. كل الأعمار بيد الله يا ابن رسول الله، ما يخالف. المهم أرغم الإمام على قبول ولاية العهد. طيب سنتين وستة أشهر، سنتين وستة أشهر الإمام علي بن موسى الرضا في خراسان، الخليفة هو بنفسه حسد الإمام. ليش؟ لأن كان يشوف الناس قلوبهم صوب الإمام، يتحافتون على باب دار الإمام، اللي يريد يستزيد علم يجي إلى باب الإمام الرضا، اللي يريد يتعلم في الدين، اللي يريد يتعلم أخلاق، اللي يريد يتعلم مبادئ قيم، هذول كلهم عند باب الإمام الرضا. حتى هو بنفسه كان بعض الأحيان يستشير الإمام، يستأذن الإمام، ولو ظاهرا يجامل لكن هو كان يعرف قدر الإمام. يجون الشعراء يدخلون على الإمام، دعبل الخزاعي وغير دعبل الخزاعي، يوم اللي أراد، شوف تصور، يوم اللي أراد إعلان، يعلن إعلان رسمي عن ولاية العهد، سوى احتفال، أقام حفل عظيم وجاب الشعراء، فقالوا، قام هذا قال وهذاك قال وهذا قال شعرا وذاك نظم شعرا، أمير الشعراء، كبير الشعراء، شيخ الشعراء ذاك اليوم أبو نواس حاضر بالمجلس، قاعد ساكت لا يقول. فلما قال الشعراء جميعا قالوا له يا أبو نواس ساكت عن هذه المناسبة، ما تقول شيء؟ فقام وقف وقال ثلاث أبيات، ثلاث أربع أبيات، لكن أبيات عجيبة عظيمة. شي يقول؟ يقول قيل لي قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيهي. قالوا لي أنت فنان، أنت عظيم، أنت أعظم الشعراء. قيل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام النبيهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه. فلماذا تركت مدح ابن موسى؟ ليش ما تمدح علي بن موسى الرضا؟ فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا استطيع، ما اعرف، ما اقدر. قلت لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه. شنو اقول في مدحه؟ شنو اقول في مدحة؟ اقول كريم، اقول زعيم، اقول عبه، هيبه، عظيم. شنو اقول؟ جبرائيل امين وحي الله كان خادما لابيه. وهنا البعض يتساءل يقول خادما لابيه شنو يعني؟ خادم لمنه؟ فيفسروها تفسيره. التفسير الاول انه كان خادما لرسول الله، ينزل بالوحي على رسول الله، كان خادم لرسول الله، هذا التفسير. وتفسير اخر انه كان يهز مهد الحسين، يهزمه في الرواية المعروفة، في الحديث المعروف، كان خادما للحسين. في كل الحالتين هذا كلام واقعي. أبو نعاس يقول أنا لا أستطيع، ما أعرف شنو أقول في مدحه. ملك سلطان أمدحه أقول له أنت عظيم، أنت شجاع، أنت زعيم، أنت كبير، أنت كذا كذا كذا. يقولون الشعراء، يقولون والشعراء يتبعهم الغاوون. لكن علي بن موسى الرضا أنا ماذا أقول في حقه؟ قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. هذا علي بن موسى الرضا. لما نقول إمام هذا الإمام، لما نقول حجة الله على الخلق لا نبالغ. هذا الإمام العظيم المعروف بالعلم والفضل والأخلاق الكريمة والمواقف النبيلة وسماحة النفس والصبر. نعم الدنيا عرضت عنه، الدنيا عرضت عنه. اليوم الأمة معرضة عن أهل البيت إلا القليل، لكن إعراض الناس عن الحق ما ينقص من قدر الحق، ما يزلزل موقف الحق. الحق حق، الحق حق، والباطل باطل. رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة مستضعف، يسبوه، يتهمونه بالجنون، الناس كلهم معرضون عنه. فنقول رسول الله مو حق يعني؟ لا، رسول الله حق. اليوم أيها الأخوة، اليوم البوذيون أكثر من المسلمين، النصارى في العالم أكثر من عندنا، فلأنهم أكثرية هم حق واحنا مو حق يعني؟ لا عليك، لا عليك بالأكثرية والأقلية. انت شوف هذا الحق تقتنع به؟ هذا حق، حق صحيح، خلاص الناس يقبلون ما يقبلون كيفهم. احنا نرى انهم اولياء الله، ائمة الهدى، هم النور. يقول عنهم ابن العرندس، يقول هم النور، نور الله جل جلاله، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتروب. مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. هذا علي بن موسى الرضا وهؤلاء أئمة الهدى، أئمتنا، سادتنا، قادتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في ولايتهم ومحبتهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. دس إليه السم بأبي وأمي، قرر المأمون القضاء على حياته، ما يطيق، ما يقدر يشوف الإمام، شاف الناس مقبلين عليه، خصوصا لما طلع لصلاة العيد قال للإمام لازم تصلي هالسنة صلاة العيد. الإمام اعتذر منه، أصر عليه، اعتذر، قال إذن أخرج كما خرج رسول الله. قال له كيفك يا ابن رسول الله؟ فخرج عليه الصلاة والسلام حافيا القدمين، قلب ردائه، فتح حلق عمامته. لما خرج الناس شافوا، نظروا إلى علي بن موسى الرضا، العظمة، الأبة، الإمام المعصوم، صار الناس يمشون حفاة، الجند العسكر كل واحد يطلع من جيبه سكين يقطع حذاء أجلكم الله، وحتى الجند صاروا بالآلاف يرون يمشون خلف الإمام حفاة. واحد من وزراء الفرس فضل بن سهل اجى قال للمأمون، قال له انا اريد اليوم انصحك نصيحة ادخل بها نار جهنم. قال له الله، تنصحني وتدخل بها نار جهنم؟ قال بلى، انا اعرف نفسي لكن لازم انصحك. قال له شنو النصيحة؟ قال له شوف، هذا علي بن موسى الرضا انت طلعت لصلاة العيد، الأمة من ورائه، الجند، لو اليوم علي بن موسى الرضا يأشر إشارة للناس يجون يقلبون عليك ملكك وسلطانك. علي بن موسى الرضا صار قوي، أقوى منك، لو أبقيت عليه، لو خليته يواصل يروح يصلي لخرجت الأمور من يدك. فتغير لونه وبعث بعض أصحابه إلى الإمام، الإمام بعده مو واصل للمحراب لمكان الصلاة، بعث إليه بعض أصحابه قال له يا ابن رسول الله نعتذر منك، ارجع يصلي في الناس من كان يصلي بهم في كل عام. فالإمام دعا رداء لبسه وعاد إلى البيت، والناس صاروا يبكون. لكن هذه السياسة، هذه مصلحة الخليفة. وقرر أن يقضي على الإمام ويقتل الإمام، ولذا دس إليه السم، قيل في دس إليه السم في عنب. بعث إلى الإمام أحضره، الإمام أخذ معاه أبا السلط الهروي مرافقة، قال له شوف يا أبا السلط، أنا راح أدخل عليه وراح يدس لي السم، خليك بالباب، انت ما يخلوك تدخل، اذا خرجت وردائي على رأسي لا تكلمني، اعرف اني مسموم، اخذني للبيت، ادخلني البيت، اغلق الابواب، لا تسمح لاحد بالدخول علي. فجلس ابو السلط ودخل الامام على المأمون، قدم له العنب، اخذ الامام حبات من العنب، فسر السم في بدنه. قام بأبي وأمي، المأمون قال له إلى أين يا ابن العم؟ فقال له الإمام إلى حيث وجهتني. خرج ورداؤه على رأسه. أبو السلط يقول لما نظرت إلى الإمام ورداؤه على رأسه علمت أنه مسموم، سرت خلف الإمام ما أكلمه، إلى أن دخل الدار، دخل حجرة، أغفلت الأبواب، أغلقت الأبواب، الناس اللي كانوا في أرباب الحاجات، أرباب المسائل، بعد ما يقدر الإمام يجيب عليهم، أغلق الأبواب، دخل حجرة. يقول أبو السلط الإمام كشف عن بطنه، أزال فيه حصير فرش، قال له وخر هذا الفرش، طلع لي التراب، ثم كشف عن بطنه ونام على التراب. قلت له يا ابن رسول الله ليش هالشكل تسوي؟ قال اريد ان اموت كما مات جدي الحسين على التراب، لكن غريب بعيد عن اهله. يقول بين انا في هذه الحال مضطرب على الامام ابكي لحال الامام، واذا بشاب اسمر اللون اجعد الشعر دخل الدار. قلت له من انت ومن ادخلك الدار؟ شلون دخلت؟ قال يا ابا السلط، ان الذي جاء بي من المدينه الى خراسان هو الذي ادخلني الدار. يقول تعجبت يناديني باسمي، يقول لي يا ابا السلط جاي من المدينه، من هذا؟ قال لي انا امامك محمد بن علي، انا جيت باذن الله بامر الله، لازم احضر جنازه ابي تجهيز ابي. ثم دخل على ابيه الرضا، ضمه الامام الى صدره، تعانقا بكيا، بث اليه اسرار الامام، فرح به الامام الرضا، وحق له ان يفرح بقدوم ولده عليه. ثم جلس الامام الجواد عند راس ابيه، فلما اشتدت حالته مد يده واسبل رجله وغمض عينيه وفارقته روح الدنيا. اي رحم الله من نادى واماما وسيده ومظلوما. قام الامام الجواد، نعم انتشر الخبر في خراسان، صار تشيع، انما الامام الجواد قام بتغسيله وتجهيزه وتكفينه وقام على امره ثم غاب. ما امسى المساء، هالجملة واختم حديثي، ما امسى المساء الا والامام الرضا مدفون في محل قبره الان. نعم مسموم مظلوم غريب بعيد عن اهله، لكن غسلوا شيعوا جهزوا دفنوا. سيدي اسفي على جدك الحسين، بقي على الرمضة ثلاثة ايام بلياليها، عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس، في جندل كالجمل مضطرمي. من اللي حضرت عنده؟ حضرت عنده اخته زينب، نظرت اليه بتلك الحالة، هاجت احزانها واشتدت الامها، كأني بها ناديت نايم اخي شلون نومه، نايم اخي شلون نومه، خويا حر الشمية صغير رسومة، حر الشمية صغير رسومة، اي عريان ومسل بردومة، يا ريت يوم قبل يوم نادت يا جد قوم، هذا حسين مطروح على الشاطر يعالج طلعة الروح، يا جد ما بقت لا منا، الطعن جد هذا اخي ما بين طائفة قد استحلوا دماه واحتووا حرمي، نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز وجل الاكرم، يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بحق وليك علي بن موسى الرضا، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اشف مرضانا، اشف أمراضنا، المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم رد كل مسافر إلى أهله سالما غانما. اللهم سلم زوار الحسين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مضى من أهل هذه الحسينية، إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.